العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام ونور الملك العلام البشير النذير والهادي الشفيع والعلم الظاهر والنور الباهر المحمود الأحمد محمد وعلى آله الأطهار المصطفين الأبرار الأنوار.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كنا في مبحث الغناء، ومر أن الغناء في أصل وضعه اللغوي ليس هو كيفية الألحان. كيفية الألحان بالدقة، إذا تمحض شيء في كيفية اللحن صوت لم يكن كلام ذو معاني. وإن ربما ارتكز الآن في ارتكز في الأذهان وعند المتشرعة أو ربما العرف أن الغناء ليس لحن مطلق، لحن عارض على الكلام. ففرق الموسيقى الآلات الموسيقية مع الغناء أن في الآلات الموسيقية فقط ألحان صوتية، كيفيات صوت، أما في الغناء لا، لحن صوتي عارض على كلام المرتكز الآن. لكن في تعريف اللغة واستعمال القرآن والروائي للغناء أن الأصل في الغناء هو كلام معاني معينة، مثل أن نقول هجاء، هجاء مو كيفية صوت، هجاء من سلخ المعاني، من سلخ الكلام، من سلخ المعاني. الهجاء المدح مثلا كذلك، السب الشتم ما شابه ذلك، هذا من سلخ الكلام، من سلخ المعاني. فقالوا أن الغناء في اللغة في الأصل أو في استعمال الآيات والروايات، الغناء في الأصل هو كلام. كلام يعني تصوير في معاني الكلام يهيج، هذا هو الغناء. يعتمد، إذا اعتمد على كيفية الأصوات يزيد تأثير الهياج، ولا هو في الأصل تصوير. مثلا ندقق شوية معذرة، مثل الآن باستغفر الله بلا قياس الرثاء والغنى، سيسير الرثاء الديني هم مقدس مبرع عن الغنى. فالرثاء الإبكار إقامة الحزن يمكن بتصوير المعاني، ويمكن ماذا؟ من الحان. فإذا الحزن وإبكاء الآخرين على مصائب أئمة الدين مو بالضرورة يكون باللحن، ليس من الضرورة يكون باللحن، ليس من الضرورة يكون باللحن، بل ماذا؟ بل هو بتوسط ماذا؟ بل هو بتوسط تصوير الكلام. فمن أبكى من أبكى رجلا مثلا أو شخصا على من أبكى شخصا على أهل البيت عليهم السلام فله الجنة. أبكى إلا بالألحان لا يمكن يبكي بتصوير المعاني. فإذا الرثاء لا ما بدي اثنين كان وهذا البدل هذا السقف واحد سقف تجاه هنا. فمن أبكى إذا الرثاء إذا مو من الضروري أن يكون ماذا؟ هذا كاف الرثاء. إذا ماذا؟ الرثاء ليس عنوانا لكيفية صوت بالضرورة. الرثاء أو العزاء يمكن أن يكون تصوير معاني. كيف هكذا في الرثاء؟ هكذا الحال في الغناء. الغناء في الحقيقة هو في الأصل تصوير معاني تهيج الشهوة. هذا بحث آخر. أقول آلية بحث آخر. كلامنا في نفس الرثاء. إذن الرثاء أو أقام مجلسا للبكاء على سيد الشهداء مو ضمن يكون في لحن. كيف الرثاء هكذا؟ بالدقة يقولون في الغناء مو هكذا. بلا قياس وبلا تشبيه. الغناء في الأصل هو عبارة عن تصوير معاني مهيجة للشهوة أو قل للبطر. هذا هو الأصل الغناء. دخول اللحن في الغناء هذا يريد لتقرير وتقريب. ثم امتزاج الغناء. ولذلك في الشعر كما مر بنا قطعا في الشعر تصوير المعنى مأخوذ التخيلي. أما إذا معنى علمي وتوزنه أنت بأوزان بحور العروض أو معنى فيه حكمة هذا ليس من الشعر. ولذلك في بعض الروايات مرت علي قديما ما استحضرها إن بعض الشعراء قالوا حقائق الدين مثلا أمام النبي صلى الله عليه وآله وسلم أو أمام الأئمة فقال هذا الشعر فقالوا سمعني هذا ليس بشعر حكمة هذا حكمة وليس بشعر. بأي معنى؟ يعني ليس قضية النظم الصوتي في الكلام هو الشعر. بالدقة الشعر في الأصل هو التصوير التخيلي الذي يحلق في الخيال بشكل هيام. هذا هو الشعر. نعم. فبالتالي هذه النقاط لازم نلتفت لها. يكره الشعر كما مر بنا أمس كذا. أي شعر مراد به؟ يعني الوزن أو المعاني التخيلية. إذا كان المعاني التخيلية أكثر رثاء على أهل البيت عليهم السلام ليس تخيل تصوير تخيلي يعني. نعم من هو بث كذا. مثل لو قرأ قارئ منظومة بحر العلوم في الفقه هذا مو شعر. هذا كلام منظوم ولكن ليس شعر. شعر بالمعنى المقرر الأولي. فالشعر مكروه ليس مقصود النظم. مقصود ماذا؟ تصوير التخيلي لحل نقهين في الخيال. فلماذا قوة الخيال ضبطها مهم في شهر رمضان في الليل؟ لماذا؟ هي قضايا روحية. ليلة الجمعة ويوم الجمعة هناك فروضات عقلية قلبية كذا. هذه الخيال يزاحم والخيال مركب قوي للغرائز، فانت شو يكبح جناح الخيال؟ اجعل قوة العقل، يعني فلسفة هذه الأمور وهذه التفت لها فلسفة بديعة. على أي حال، إذن في الغناء الأصل فيه أنه تصوير، مثل الشعر تصوير معاني، هي توجب الطرب، توجب البطر، توجب الهياج، ولما جرى الأصل قول زور، قول لهوي، قول لغوي، هذا هو الغناء، ليس في حقيقة الغناء هذا، ويوجب تهيج الشعر والطلب والمجرى. الآن اللحن أيضا له دور، بلا شك دور مساعد ومساعد، لأن أخذ كيفية الصوت في الشعر فيه جدل علمي، لكن أخذ كيفية اللحن في الغناء المفروض يعني. الآن هل الحرام هما معا؟ بلا شك أيضا عند فتاوى الفقهاء الغناء الذي هو من مقولة الكلام محرم بمفرده، انضم إليه لحن أو لم ينضم. الكلام هل لو انفرد اللحن، دققوا، هل لو انفرد اللحن عن الكلام الغنائي هذا اللحن حرام أم لا؟ أعيد المطلع، في الشعر دي بحوث عناوين متقاربة مع بعضها، في الشعر أصل الشعر قام على تصوير معاني وليس على أوزان صوتية بحور، أصل الشعر إدخال الأوزان الصوتية، إدخال الأوزان الصوتية على المعاني هذا مستحدث عند العرب، لم يكن مثل عند الأمم أو شيء آخر. في الشعر إذا كان الكلام ليس فيه تصوير تخيلي، فقط فيه وزن بحور منظوم، لا يقام له شعر إلا توسعا أو مجازا في زمن صدور النص، لا أقل في زمن ماذا؟ صدور النص، لا أقل له ماذا؟ شعر. فالأحكام المترتبة على الشعر من كراهة وكذا وكذا لا تترتب على ماذا؟ على الوزن الموزون. لذلك بعضهم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لم يقل شعرا قط، أي معنى من الشعر الذي لم يقل النبي؟ المقصود به الكلام الذي فيه تخيل، تصوير تخيلي، وإلا النبي صلى الله عليه وآله وسلم في بدر أو في حنين وكذا رجز، أي هذا رجز منظوم.
لا شك أن أطلق الشعر على مضامين حق، أصدق بيت قالته العرب
بيت، مو كلام الشعر، الشعر شيء
أصدق
بيت شيء والشعر شيء،
أشعار اللي كان
لأن المثل عن بيت، المثل عن بيوت
ليست شعرا،
أقول النثر بيوت وليس الشعر. الشعر لا بد فيه بالدقة، لا أقول الآن لم يتوسع الوضع أو ربما حصل نقل بعد، لا أنفي، لكن الكلام أساسا هذا المطلب، أصل الشعر ما هو بكاهنين ولا شاعرين ولا كذا، أن سيد الأنبياء أو بقية الأنبياء لا يعتمدون التصوير التخيلي، الهيام في الخيال، قوة الخيال لا يعتمدون الأنبياء. الأنبياء كما يقول أمير الحقائق صلى الله عليه بعثهم الله ليثيروا دفائن العقول، لا يثيروا دفائن الغرائز. بل يهدم الغرائز. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم والأنبياء لم يكن دأبهم في حياتهم أنهم يثيرون الشهوات ويثيرون الغرائز الغضب، ما كانت سيرتهم هذه. ما هو بكاهن ولا ساحر ولا شاعر، ما كان هم، لا، لم يكونوا في أودية الهيام الغرائزي، بل دأبهم العقول. دأبهم ماذا؟ العقول. دأبهم العقول، دأبهم القلوب، ليس بشاعر بل لحاب. إذن هم نقطة مهمة، أنه معنى الشعر المنفي عنا في مبحث النبوة وفي مبحث المعارف والعقائد، أي شعر من قصة المنظوم بما هو المنظوم، وإنما المقصود به نعم هذا، أنه ليس هناك تصوير تخيلي، لا يعتمد على الإثارة الغرائزية أو إثارة المشاعر والأحاسيس باعتماد مثلا لحن معين، لا، إنما هم يثيرون النفوس البشرية عبر العقل، عبر القلب كما يقول في أدق تعريف للنبوة من أمرهم، ليثيروا دفائن العقول ويذكرهم من سنى نعمته وليستأذوهم ميثاق فطرته. ميثاق فطرته الفطرة فيها طبقات مطوية يفتقوها. شوف تنشيط الفطرة السليمة في غير النبوة، وهذه وإن كانت تعريف النبوة بالعلامات لكن تعريف جدا عظيم. يستأدوهم يعني التعبير هذا خاطئ، أن نقول لأمين لله درهم أمين أسمع. شوف هذا التعريف للنبوة تعريف إعجاز علمي وحياني. ما هو تعريف أحد تعريف النبوة؟ ليثيروا دفائن العقول، تعريف عقلي، علائم عقلية للنبوة، شبيه ما أثرنا أخيرا أن هناك دلائل عقلية لظهور صاحب العصر الزمان، هناك معجزات عقلية لصاحب العصر الزمان، هناك دلائل عقلية على هوية شخص صاحب العصر الزمان أعظم من العلامات الحسية والعلامات والمعاجز الحسية عقلية. هنا لاحظ هذا بيان عقلي من أمير المؤمنين لحقيقة النبوة من خلال نفس معرفة فرق حقيقة الشعر عن الوحي. ما هو الفرق بين الوحي والشعر؟ الوليد بن المغيرة فكر وقدر فقتلك ثم قتلك كيف قدر ثم عبس وبسر ثم نظر ثم عبس وبسر وقال هو إلا شعر سحر يؤثر. ما غير الشعر؟ اعترف أن هذا ليس بالشعر، بما أنه ليس فيه تصوير دقيق، ليس فيه إثارة لقوة الخيال، ليس فيه ماذا؟ إثارة لقوة الخيال، ليس فيه سباحة وتحليق وطيران في قوة الخيال. وهو أشعر يعني محكم لغوي كبير الوليد بن المغيرة، فما استطاع أن يحكم عليه بناء الشعر. نكتب جدا مهمة، ليس فيها تخيلات وهيام، إنما بالدقة هو كما يقول المؤمن ليثيروا فيهم دفع، يعني علامة نبوة أي نبي أن تراه هناك تحفيزات للعقل، تنشيط للعقل، هو العاقلة، هي علامة النبوة، علامة الوحي في الحقيقة، ليثيروا دفائن العقول ويذكروهم من سين نعمته. يذكر الإنسان بحقائق يتغافل عنها، أنه هو فقير، أنه أوجده غير نفسه، الموجد له غير نفسه وغير بني نوعه وبني جنسه وبني مخلوقات أخرى. يستأدوهم عفوا ويذكرهم من سي نعمته، من الحقائق، ويستأدوهم ميثاق فطرته. الفطرة فيها رأس مال علم كبير، مثل ملفات غير مفعلة. فلاحظ إذن النبوة حسب تعريفه، يخصص لاحظ من هذا البحث التحليلي نلتفت إلى أن ما ذكره منه في تعريف النبوة لم يذكره عالم كلام قط، اختص به عموم والعلم عالم سنة. بل يثير فيهم دفائن العقول، يثير إثارة دفائن العقول، ويستأذوهم ميثاق فطرته، ويذكرهم من سي نعمته،
ويحتجوا عليهم بالتبليغ.
نعم. بالتالي من هذه خصائص مهمة عظيمة في معنى النبوة، معاني عقلية في معنى النبوة. إذا عرفنا الشعر الآن بالدقة نفهم أنه أصلا شيء مباين عن النبوة، ليس هذه أهازيج خيالية. إلا عليناهم مجدين، شو ربط بالخيال؟ مثلا كل معلومات منظومات عن حقائق الوحي. فإذن هناك ميز ذاتي بين الشعر والوحي، مفهومنا كيف الآن في الشعر هكذا. نأتي للغناء في الشعر، تقريبا أكثر قرروا أن نفس الوزن من دون تصوير خيالي ليس شعر، إلا أن تأتي قرينة على أن مطلق النظم له هذا الحكم، وإلا الأصل في الأحكام التي وردت في الشعر مثل هذا المباحث الميز بين الوحي والشعر، الأصل فيه أن الشعر لا بد فيه من تصوير خيالي، تصوير في المعاني بنمط معين، هذا في الشعر. ماذا عن الغناء؟ في الغناء لا ريب أن الغناء من مقولة المعنى أيضا ومن مقولة اللحن أيضا، إذا اجتمعا لا ريب أنها أنه غناء وتترتب على أحكامه، كما أن الغناء الذي هو من تصوير المعنى إذا انفرد أيضا تترتب على أحكامه. أنا محل تسالم بين فتاوى الفقهاء، صورة انفراد تصوير المعاني في الغناء له أثر في تهيج الشهوة والبطن وكذا، حتى ولو لم يكن فيه لحن، حتى في روايات تعليم نفس الإنسان مثلا يكتب كتاب أغاني هذا محرم، كتابة كلمات اللي فيها تصوير مهيد للشهوة وكذا فلان هذا حرام، في نفسه هذا حرام، تعليم وتعلم وبناء غناء وقول الزور حرام، تعليم وتعلم حرام، يعني كتابة الغناء بعبارة أخرى ليس غناء لكن كتابة الغناء حرام. كتاب لا مو الشعر مو موزون أصلا، حتى مو موزون ولا ملحن، هذا كتاب الغناء محرم. المهم أن كتابة الغناء وردت الأدلة بحرمتها التي هي تهيج الطرب والشهوة والإثارة. فالغناء بمعنى تهيج الشهوة بالمعاني، شلون التصوير في الغثاء بالمعاني، هنا بالعكس إثارة الغرائز بالمعاني، هذا غناء محرم ولو انفرد عن اللحن. اجتماع اللحم معه محرم بطريقة أولى بعد واضح، هي الصورة الثانية. الصورة الثالثة هي محل يعني لأنه محل كلام، محل يعني بحث علمي، أنه إذا انفرد اللحم محل خلاف علمي بعد، ولو الأكثرية يقولون بالحرمة لكن في قمة لا يقولون بالحرمة، إذا انفرد اللحم عن ماذا؟ عن تصوير المعاني. انفرد اللحم عن التصوير المهيج للشهوة، اللحم بمفرده، هل اللحم بمفرده يوجب الحب ويصدق على الغناء أم لا؟ فإذا الخوف على البحث في اللغة التحية وزوالة بهذا اللحام بين الغناء الشعر الرثاء، إذا كل عنوان يجب أن نلتفت إليه من هذه العناوين التي لها دور في نفسية الإنسان، في قوى الإنسان، في أفكار الإنسان، في غرائز الإنسان. اسم غناء، رثاء، شعر تختلف عن بعض البعض، هجاء غير فلان، إنه من مقولة المعنى أو المعنى واللحن أو المعنى أو اللحن أو ماذا، هذه نقاط مهمة. كظاهرة سلابة سأذكرها، لاحظ اتفق الأعلام على أن ألحان الطبيعة طرا حلال، ثم بلبل عن دليل، طب هذا هم
حلال سماعة،
حلال سماعة مثلا افترض عن التلفاز او المؤسسات التي تستخدم الاصوات وكذا، اصوات الطبيعة مطلقة حلال، مثلا اصوات الطيور طبعا، اصوات الطيور اقول اصوات الحيوانات حسن حسن من هذا القبيح، اصوات الحيوانات كلها طبعا، اي اصوات الطيور طبعا، كل هذه حلال سماعها ما في حرام. ايه
دمج بينها
اذا ما كان تلاعب صناعي ما في معنى، اذا خطوة تصنيع ليس كيميائي يصير سرطان، ما بقي على الحالة الطبيعية ولو تمزج طماطم وباذنجان وكذا ما في معنى، كما ان الطماطم حلال الباذنجان حلال المزج بينهما حلال ماكو معنى. المقصود ان اذا ما كانت صناعية اصوات الطيور، اصوات الحيوانات، اصوات الجمادات، أصوات البيئات المختلفة التي تحيط بالإنسان، هذه الأصوات ليست حرام حلال، دمج بينها إذا لم يكن صناعي ولو دمج يعني بنسق انسيابي ذكي بدون تصنيع أيضا ما في إشكال، استخدامها في آلات الإعلام ما في معنى، ولو إنسان يرصد أصوات الطبيعة ما شاء الله تحيط بنا أصوات العاصفة لها صوت، الإعصار له صوت مخيف يكون، الرعد له صوت، أنواع الرعد له، البرق له صوت، الماء والمياه وحركة المياه لها أصوات عجيبة غريبة، أي فبالتالي أصوات طبيعية تحيط بنا إلى ما شاء الله أضعاف الصناعية، بس ما في رصد جيد له ممكن يستغنى بها عن كل الآلات الموسيقية، الآلات الموسيقية من باب يعني تقريب للذهن، الآلات الموسيقية فعلا هي كالمصانع الكيميائية تسبب سرطان في الروح، سرطان في الروح، بينما هذه الأكلات الطبيعية تسبب بالعكس نشاط حقيقي صحي في الروح، نشاط صحي في الروح. ويمكن الإنسان أن يسجل مئات آلاف الأصوات الطبيعية تحيط به ويصوخ ما في مانع، هم ينفس عن الإنسان ما في مانع، أصوات أنواع طيور حيوانات أسماك حتى الحيتان لها صوت، الدولفين لها صوت، كثير كثير أصوات كلها حلال محلل، ممكن الإنسان يجمعها. يمكن لمؤسسات فنية المفروض، لكن إذا شكلت ضرورة، أنا دائما ذكرتها للأخوان، ضرورة تأسيس كليات فنون قائمة على الفكر الإسلامي، لما؟ لأن هناك موارد طبيعية محللة غير مستخدمة، فقط مصانع كيميائية مسرطنة. يا أخي في أجبان ألبان طبيعية، اللحوم طبيعية، مواد أغذية طبيعية، ليش تروحوا المصنعات الكيميائية اللي دائما تفرز السرطان والأمراض المهلكة؟ لكن للأسف مجال الفن لم يستلمه الإسلاميون، وهذا خطأ جدا كبير، بما فيه من القيام على موازين محللة. احنا نقرأ بحث الغناء لأجل شنو؟ بحث كذا طلب فقط لقضية منع وتحريم؟ لا، لأجل فرز المسار المحلل عن المسار، يعني نقوم بخدمة لأصحاب الفنون التشكيلية، نتعاون مع أصحاب الفن والمهارات. لما لا؟ الفن والمهارة مخلوق من مخلوقات الله، جمال من الجمال الذي خلقه الله عز وجل، والنفس تواقة للجمال، النفس عنها ولها تأثير على الإنسان. كيف الإنسان إذا ذهب إلى مناطق سياحية كذا، طبيعة وطبيعة يتنفس فيها الإنسان، وهذه الأصوات الطبيعية حلال محلل ما في شيء، وإلا فقط نقيم هذا البحث من دون أن يكون له أبعاد عملية في سياسة الدولة، في سياسة الحوزة، في سياسة المجتمع، ما الفائدة؟ فهناك إصرار لإقامة كلية الفنون. شنو زمن الجميلة؟ زمن الجميلة إذا كان في فنون جميلة وفي فنون قبيحة، هكذا نقول فنون جميلة محللة وفي فنون غير محللة، إصرار يكون محللة كل أقسام المهارات الفنون. هذا البحث على بحث الساس، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.